بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من أنواع القياس، وقسمها الإمام إلى قياس حملي، قياس شرط متصل، قياس شرط منفصل، وسماها طرق ثلاثة في الدليل، الآن ننتقل إلى ما هو خاتم لهذا البحث ولهذه العلاوة في المنطق، في اللواحق التي يختم فيها مباحث البرهان. نعم.
الفن الثالث من دعامة البرهان في اللواحق، وفيه فصول. الفصل الأول في بيان أن ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل في جميع أقسام العلوم يرجع إلى الضروب التي ذكرناها، فإن لم يرجع إليها لم يكن دليلا.
طبعا يعني إذا كان يعني بقال في السلم، نعم، يعني إنما خرج عن هذه الأقيسة فهو ليس بدليل صحيح. نعم.
وحيث يذكر لا على ذلك النظم، فسببه إما قصور علم الناظر أو إهماله إحدى المقدمتين للوضوح.
يعني أحيانا قد يحذف يعني بعض المقدمات للعلم بها، فإذا حذفت فهي كالمقدرة وكالثابتة. نعم. والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي يعني جائز، ما في إشكال. نعم.
أو لكون التلبيس في ضمنه حتى لا ينتبه له، أو لتركيب الضروب وجمع جملة منها في سياق كلام واحد.
نعم. هذه كلها أخوانا أسباب لحذف بعض المقدمات، إما للخطأ بهذا العلم أو للعلم بها أو للتلبيس على السامع أو للاختصار، أي أسباب حذف هذه المقدمات. نعم.
مثال: ترك إحدى المقدمتين.
مثال ترك
إحدى المقدمتين لوضوحها، وذلك غالب في الفقهيات والمحاورات احترازا عن التطويل، كقول القائل: هذا يجب عليه الرجم لأنه زنى وهو محصن. وتمام القياس:
وكل من كان محصنا فيجب عليه الرجم. نعم.
وتمام القياس أن تقول: كل من زنى وهو محصن فعليه الرجم، وهذا زنى وهو محصن.
إن هنا ما أتى بالتركيب كاملا، وإنما حذف بعض المقدمات. لماذا؟ لأنه معلومة. نعم.
ولكن ترك المقدمة الأولى لاشتهارها. وكذلك يقال: العالم محدث، فيقول: لما؟ فيقال لما؟
يعني يرد عليه إشكال فيقال لما؟ فيجيب يعني يقول:
لأنه جائز.
بكفي أقول هيك. شو القاعدة إخواننا؟ لأن العالم جائز، وكل ما كان جائزا فلا بد له من محدث. نعم.
ويقتصر عليه، وتمامه أن يقول: كل جائز فله فاعل، والعالم جائز فإذا له فاعل.
نعم.
ويقول في نكاح الشغار: هو فاسد لأنه منهي عنه. وتمامه أن يقول: كل منهي عنه فهو فاسد، والشغار منهي عنه فهو إذن فاسد.
الشغار عن البدائل، صغار البدائل، يعني أنت بتزوج بنتك بمقابل زوجك بنتي، يعني أجعل بضع ابنتي مهرا لبضع ابنتك. نعم.
ولكن ترك الأولى لأنها موضع النزاع، ولو صرح بها لتنبه الخصم لها، فربما تركها للتلبيس مرة كما تركها للوضوح أخرى. وأكثر أدلة القرآن كذلك تكون، مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
هلا هي المقدمة الكبرى، أين المقدمة الثانية؟ لكنهما لم تفسدا، إذن النتيجة ليس فيهما آلهة إلا الله. فما ذكر المقدمة الثانية ولا النتيجة، لماذا؟ قال للعلم بها.
نعم. فينبغي أن يضم إليها ومعلوم أنهما لم تفسدا. وقوله إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا،
لكنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. نعم. إذا ليس فيهما آلهة إلا الله. نعم.
وتمامه أنه معلوم أنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ومثال ما يترك للتلبيس أن يقال.
إذن هذا كله أول قسم، حذفت بعض المقدمات أو النتيجة من الدليل، لماذا؟ للعلم بها. الآن النوع الثاني من الحذف. نعم.
ومثال ما يترك للتلبيس أن يقال فلان خائن في حقك، فتقول لما؟ فيقال لأنه كان يناجي عدوك. وتمامه أن يقال كل من يناجي العدو فهو عدو، وهذا يناجي العدو فهو إذن عدو. ولكن لو صرح به لتنبه الذهن بأن من يناجي العدو فقد ينصحه. فقد
يعني ليس بالضرورة أن كل من يناجي عدو فهو عدو، موسى قد يكون عم ينصحه.
نعم. فقد ينصحه وقد يخدعه.
فقد ينصحه وقد يخدعه،
فلا يجب أن يكون عدوا. وربما ترك المقدمة الثانية وهي مقدمة المحكوم عليه، مثاله أن يقال لا تخالط فلانا، فيقول لما؟ فيقال لأن الحساد لا يخالطون. وتمامه أن يضم إليه إن هذا حاسد، والحاسد لا يخالط، فهذا إذن لا يخالط. وسبيل من ترك التلبيس إهمال المقدمة التي التلبيس تحتها استغفالا للخصم واستجهالا له، وهذا غلط في النظم الأول. ويتطرق ذلك إلى النظم الثاني والثالث، مثاله قولك كل
الأول اللي هو قياس الحمل الاقتراني، والنظم الثاني والثالث اللي هو الشرط المتصل والشرط المنفصل كما بينها الإمام الغزالي سابقا. نعم.
مثال
وسبيل من يريد التلبيس شو عارف
ما إهمال المقدمة
في شيء عندك عليه؟ وسبيل من يريد التلبيس
إهمال المقدمة.
نعم.
شو هو عندك؟
وسبيل من يريد التلبيس إهمال.
تمام. وسبيل من يريد التلبيس إهمال المقدمة التي التلبيس تحتها استغفالا للخصم واستجهالا له، وهذا غلط في النظم الأول، ويتطرق ذلك إلى النظم الثاني والثالث. مثاله قولك كل شجاع ظالم، فيقال لما؟ فيقال لأن الحجاج كان شجاعا وظالما. وتمامه أن يقول
لا ما فهمنا هيك.
مثاله قولك كل شجاع ظالم، فيقال لما؟ فيقال لأن الحجاج كان شجاعا وظالما. وتمامه أن يقول الحجاج شجاع والحجاج ظالم، فكل شجاع ظالم، وهذا غير منتج.
إذا معناها احنا ما بدنا نقرأها
تلبيس،
بدنا نقرأها ويتطرق ذلك إلى النظم الثاني، انتهى الكلام. والثالث من أسباب حذف المقدمات، احنا معنا أربع أسباب في عنا، ذكرنا العلم بها وذكرنا التلبيس، هل عنا الثالث؟
تلبيس
لا، ليس التلبيس، لا، الخروج عن النظم. الخروج عن النظم، فساد النظم هذا الثالث. والثالث من أسباب حذف أحد المقدمة أو النتيجة، مثاله قولك كل شجاع ظالم. نعم، فيقال
لما؟ فيقال لأن الحجاج كان شجاعا وظالما.
نعم،
وتمامه أن يقول الحجاج شجاع والحجاج ظالم، فكل شجاع ظالم، وهذا غير منتج.
نعم،
لأنه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث.
والقاعدة أن النظم الثالث لابد أن يكون
نتيجة خاصة. وقد بينا أنه لا ينتج إلا نتيجة خاصة.
نعم، يعني الآن الشكل الثالث في القياس الاقتراني لا ينتج النتيجة إلا جزئية. هذا مر معنا لما ذكرنا أشكال القياس، أن الشكل الثالث لا ينتج إلا نتيجة جزئية، دائما النتيجة بتكون جزئية. هم جابة عامة كلية. نعم،
وإنما كان من النظم الثالث لأن الحجاج هو العلة، لأنه
هو الحد الوسط،
لأنه المتكرر في المقدمتين.
نعم،
لأنه محكوم عليه في المقدمتين، فيلزم منه أن بعض الشجعان ظالم.
نعم،
ومن ها هنا غلط من حكم على كل. نعم سيدي،
غلط.
ومن ها هنا غلط من حكم على كل المتصوفة أو كل المتفقهة بالفساد إذا رأى ذلك من بعضهم. ونظم قياسه إن فلانا متفقه وفلان فاسق، فكل متفقه فاسق، وذلك لا يلزم، بل يلزم أن بعض المتفقهة فاسق. وكثيرا ما يقع مثل هذا الغلط في الفقه، أن يرى الفقيه حكما في موضع معين فيقضي بذلك الحكم على العموم، فيقول مثلا البر مطعوم، البر مطعوم، والبر ربوي، فالمطعوم ربوي. وبالجملة مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة، لم يلزم منه إلا نتيجة جزئية، وهو معنى النظم الثالث.
النظم الثالث اللي عم أكد عليه، اللي هو الشكل الثالث في القياس الاقتراني. نعم،
ومهما كانت العلة أعم من المحكوم عليه وأخص من الحكم أو مساوية له، كان من النظم الأول. وأمكن استنتاج القضايا الأربعة منه.
القضايا الأربعة اللي هنين كلية الموجبة والكلية السالبة، جزئية الموجبة وجزئية السالبة. فالشكل الأول هو أقوى الأشكال، لأنه تأتي به جميع المقدمات. أما الشكل الثاني ينتج بس السلبية، والثالث بس جزئية، لا ينتج الكلية. نعم،
أعني الموجبة العامة والخاصة والنافية العامة والخاصة. ومهما كانت العلة أعم من الحكم والمحكوم عليه جميعا، كان من النظم الثاني، ولم ينتج منه إلا النفي، فأما الإيجاب فلا. ومثال المختلطات المركبة من كل نمط كقولك الباري تعالى إن كان على العرش إما مساو أو أكبر أو أصغر، وكل مساو وأصغر وأكبر مقدر، وكل مقدر فإما أن يكون جسما أو لا يكون جسما.
لاحظين إخواننا هنا أن حذف بعض المقدمات ودمج عدة أقيسة سوا اختصارا. نعم،
وباطل أن لا يكون جسما، فثبت أنه جسم، فيلزم أن يكون الباري تعالى جسما.
هو المفروض كل مقدمتين جمع النتيجة، هو لا، جمع المقدمتين من القياس الأول وأضاف إليها مقدمة في القياس الثاني ثم الثالث، ثم أتى نتيجة على الكل سوا. طبعا هذا ما في إشكال طالما أن هذا الأمر معلوم عند السامع. نعم،
فمحال أن يكون على العرش. وهذا السياق اشتمل على النظم الأول والثاني والثالث مختلطا كذلك، فمن لا يقدر على تحليله وتفصيله فربما انطوى التلبيس في تفاصيله وتضاعيفه فلا يتنبه لموضعه، ومن عرف المفردات أمكنه رد المختلطات إليها. فإذا لا يتصور النطق باستدلال إلا ويرجع إلى ما ذكرناه. الفصل الثاني في بيان رجوع الاستقراء والتمثيل إلى ما ذكرناه. أما الاستقراء،
الاستقراء ما هو؟ هو تتبع الجزئيات ووضع قاعدة كلية مأخوذة من الجزئيات. إيه نعم، هذا اسمه استقراء. يدخل الإنسان إلى مكان فيتتبع الأفراد ثم يضع قاعدة كلية تشمل الجميع. منين جاب القاعدة هي؟ من استقراء، تتبع يعني. نعم.
أما الاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات. كقولنا في الوتر ليس بفرض لأنه يؤدى على الراحلة، والفرض لا يؤدى على الراحلة، فيقال لما قلتم إن الفرض لا يؤدى على الراحلة؟ فيقال عرفناه بالاستقراء، إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدى على الراحلة، فقلنا إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة. ووجه دلالة هذا لا يتم إلا بالنظم الأول، بأن يقول كل فرض فإما قضاء أو أداء أو نذر، وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة، فكل فرض لا يؤدى على الراحلة.
هلا هون كل فرض فإما قضاء أو أداء أو نذر، هي المقدمة الأولى. طيب الثاني هلا وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة، هي المقدمة الثانية. حذف المكرر بيطلع معنا كل فرض لا يؤدى على الراحلة، هذا مقياس اقتران من الشكل الأول. نعم.
وهذا مخيل يصلح للظنيات دون القطعيات، والخلل تحت قوله إما أداء.
شلون؟
وهذا مخيل يصلح للظنيات دون القطعيات.
من عندي مختل.
مخيل من الخيال.
لا ذاك هون قطعيات. والخلل تحت قوله.
والخلل تحت قوله.
يعني كأنه مختل معناها.
إما أداء، فإن حكمه بأن كل أداء لا يؤدى على الراحلة يمنعه الخصم، إذ الوتر عنده أداء واجب ويؤدى على الراحلة، وإنما يسلم الخصم من الأداء الصلوات الخمس، وهذه صلاة سادسة عنده، فيقول وهل استقريت حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته؟
مختل هي تكون
مخيل.
لا مختل أخي، لا مختل منيح، مختل. نعم.
فإن قلت وجدته لا يؤدى على الراحلة فالخصم لا يسلم، فإن لم تتصفحه فلم يبن لك إلا بعض الأداء فخرجت المقدمة الثانية عن أن تكون عامة.
وسؤال وكل قضاء وأداء ونذر لا يؤدى على الراحلة، طلع الوتر مع أنه فرض يؤدى على الراحلة، أنا بالتالي لم تبقى كلية، إذا ما صارت كلية بطل الدليل. الشكل الأول لابد أن تكون الكبرى كلية. نعم.
وصارت خاصة وذلك لا ينتج. نعم. لأن بينا أن المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة، ولهذا غلط من قال إن صانع العالم جسم، لأنه قال كل فاعل جسم وصانع العالم فاعل فهو إذن جسم، فقيل لما قلت إن كل فاعل جسم؟ فيقول لأني تصفحت الفاعلين من خياط وبناء وإسكاف وحجام وحداد وغيرهم فوجدتهم أجساما فيقال وهل تصفحت صانع العالم أم لا؟
تصفحت يعني تبعت يعني استقريت، هل أدخلت في الاستقراء؟
فإن لم تتصفحه فقد تصفحت البعض دون الكل.
والاستقراء الجزئي نتائجه ظنية وقد تكون مخطئة.
فوجدت بعض الفاعلين جسما فصارت المقدمة الثانية خاصة لا تنتج. وإن تصفحت الباري فكيف وجدته؟ فإن قلت وجدته جسما فهو محل النزاع، فكيف أدخلته في المقدمة؟ فثبت بهذا أن الاستقراء إن كان تاما رجع إلى النظم الأول وصلح للقطعيات، وإن لم يكن تاما لم يصلح إلا للفقهيات،
هي الظنيات، لأنه استقراء غير تام، والاستقراء غير التام يفيد الظن ولا يفيد القطع. نعم،
لأنه مهما وجد الأكثر على نمط غلب على الظن أن الآخر كذلك. الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات.
هلا الآن إخوان، هذه مسألة ذكرها علماء المنطق جميلة، يعني في ارتباط المقدمات بالنتيجة، كيف تنتج النتيجة عن المقدمات؟ هل بالتعليل؟ هل بالتولد؟ هل تكون بالتلازم العقلي أم كما قال أهل السنة والجماعة بالتلازم العادي والارتباط العادي الذي يقبل التخلف وهو بخلق الله عز وجل، وهذا هو الصحيح. نعم،
الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات، وهو الذي يعبر عنه بوجه الدليل،
يعني كيف دل الدليل على النتيجة. نعم،
ويلتبس الأمر فيه على الضعفاء فلا يتحققون أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره. فنقول كل مفردين جمعتهما القوة المفكرة ونسبت أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات وعرضته على العقل لم يخل العقل فيه من أحد أمرين إما أن يصدق به أو يمتنع من التصديق.
أعطي أي قضية، قل له مثلا زيد قائم، يقول لك إما أصدق أو أن يمتنع عن التصديق. لما يمتنع عن التصديق هو معنى يكذب، يقول لك أنا لا أصدق لك، هل أكذب؟ لا، مو شرط، ليس عندي دليل على التصديق إذا أمتنع عن التصديق. إيه نعم، أنا قلت له مثلا زوايا المربع غير قائمة، يقول لك أنا لا أصدق. إيه نعم، بمجرد ما عرض عليه أي مفردين جملة فإنه يقول إما أصدق أو لا أصدق. نعم،
فإن صدق فهو الأولي المعلوم بغير واسطة
بدهي يعني،
ويقال إنه معلوم بغير نظر ودليل، بغير نظر ودليل وحيلة وتأمل، ويقال إنه معلوم بغير نظر ودليل وحيلة وتأمل، وكل ذلك بمعنى واحد، وإن لم يصدق فلا مطمع في التصديق إلا بواسطة،
لابد له من اتيان بدليل. نعم،
وتلك الواسطة هي التي تنسب إلى المحكوم عليه فتجعل خبرا عنه فيصدق، وتنسب إلى الحكم ويجعل الحكم خبرا عنها فيصدق.
عيد سيدي كريم.
وتلك الواسطة هي التي تنسب إلى المحكوم عليه فتجعل خبرا عنه فيصدق.
أفهمنا. أنا عدي الحكم كمان. وتلك الواسطة
هي التي تنسب.
خلينا نرجع من أول شيء.
ويقال إنه معلوم بغير نظر ودليل وحيلة وتأمل.
خلصنا هذا البدهي، ما في إشكال.
وكل ذلك بمعنى واحد.
هلا الثاني.
وإن لم يصدق
العقل بذلك
فلا مطمع في التصديق إلا بواسطة،
يعني لا بد له من دليل. نعم.
وتلك الواسطة هي التي تنسب إلى المحكوم عليه فتجعل خبرا عنه فيصدق، وتنسب إلى الحكم ويجعل الحكم خبرا عنها فيصدق، فيلزم من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه. هذا عندي.
فلا مطمع في التصديق إلا بواسطة. طيب.
تلك الواسطة.
وتلك الواسطة
هي
التي تنسب إلى عندك أنت المحكومة.
نعم.
نحن عن الحكم.
الثاني عندي.
فيكون خبرا عنها وتنسب إلى المحكوم عليه فتجعل خبرا عنه فيصدق. طيب اقرأ الله بيانه اي بعد شوي. أن إذا قلنا
للعقل احكم على النبيذ بالحرام فيقول لا ادري ولم يصدق به،
تمام،
فعلمنا انه ليس يلتقي في الذهن طرفا هذه القضية
اللي هو ايش؟
الحرام والنبيذ.
النبيذ حرام، هي القضية. نعم.
فلا بد ان يطلب واسطة. ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ وصدق بوجود وصف الحرام لتلك الواسطة فيلزمه التصديق بالمطلوب فيقال هل النبيذ مسكر؟ فيقول نعم.
هنا طلبنا ايش؟ وصف مسكر، هاي الواسطة، ما هيك؟ هي كلمة مسكر اخواننا هذا ايش؟ يعني نسبنا الى النبيذ. نعم. شو على سيدنا النفو؟
وتلك الواسطة هي التي تنسب إلى المحكوم عليه.
تمام. المحكوم عليه إخواننا، محكوم عليه شو هو؟ النبيذ. فأتينا بالواسطة كلمة مسكر فجعلناها إيش؟
خبرا
عن النبيذ
فيصدق.
نعم.
تمام. نعم، إذا كان قد علم ذلك بالتجربة.
نعم.
فيقال وهل المسكر حرام؟ فيقول نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسمع وهو المدرك بالسمع. قلنا فإن
بعدين
وتنسب إلى الحكم ويجعل الحكم خبرا عنها.
ويجعل الحكم اللي هو الحرام خبرا عن هذه الواسطة. شو كلمة الواسطة؟ اتفقنا الواسطة مسكر، مرة جعلناها خبر للمحكوم عليه اللي هو النبيذ، ومرة جعلناها محكوما عليها بالحرام، يعني جعلنا الحرام اللي هو الحكم خبرا لها. إذا مثل ما قرأ سيدنا هو الصواب. إذا وتلك الواسطة التي تنسب إلى المحكوم عليه
فتجعل
خبرا عنها عنه
فيصدق وتنسب
أو فيصدق ما فيصدق
أو فيصدق هي
لا فيصدق الكلام
فيصدق يعني. وتنسب إلى الحكم ويجعل الحكم خبرا عنها فيصدق.
الحكم شو هو يعني كلمة حرام؟ إحنا شو الدعوة هي؟ شو هي؟ النبيذ حرام، العقل ما صدق فيها، فأتينا بواسطة كلمة مسكر جعلناها في الجملة الأولى خبرا عن النبيذ المحكوم عليه، وجعلنا الحرام اللي هو الحكم خبرا لها في الجملة الثانية. نعم.
قلنا فإن صدقت بهاتين المقدمتين لزمك التصديق بالثالث لا محالة، وهو أن النبيذ حرام بالضرورة، فيلزمه أن يصدق بذلك ويذعن للتصديق به. فإن قلت فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين وليست زائدة عليهما.
هلا شو القضية اللي صار عنا؟ النبيذ مسكر، المسكر حرام، إذن النتيجة النبيذ حرام. هلا كلمة النبيذ حرام هي مأخوذة من المقدمتين. نعم.
فليعلم أن ما توهمت حق من وجه وغلط من وجه. أما الغلط فهو أن هذه قضية ثالثة، لأن قولك النبيذ حرام غير قولك النبيذ مسكر، وغير قولك المسكر حرام، بل هذه الثلاث مقدمات مختلفات وليس فيها تكرير أصلا، بل النتيجة اللازمة غير المقدمات الملتزمة. وأما وجه كونه حقا فهو أن قولك المسكر حرام يشمل بعمومه النبيذ الذي هو أحد المسكرات.
إن قولك المسكر حرام يدخل فيه جميع المسكرات ومنها النبيذ.
فقولك النبيذ حرام ينطوي فيه، لكن بالقوة لا بالفعل، وقد يحضر العام في الذهن ولا يحضر الخاص،
يعني يغيب. هلا كلمة كل مسكر حرام هي عام، النبيذ حرام هي الخاص، فأحيانا قد يخطر في البال العام ويغيب عنه أحد أفراده. نعم.
فمن قال الجسم متحيز ربما لا يخطر بباله ذلك الوقت أن الثعلب متحيز، بل ربما لا يخطر بباله ذلك الثعلب، فضلا عن أن يخطر بباله أنه متحيز. فإذا النتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة القريبة، والموجود بالقوة القريبة ربما يظن أنه موجود بالفعل.
إن شاء الله.
وليعلم أن هذه النتيجة لا تخرج من القوة إلا إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين، ما لم تحضر المقدمتين في الذهن أنت يعني، وتخطر ببالك وجه وجود النتيجة في المقدمتين بالقوة، فإذا تأملت ذلك صارت النتيجة بالفعل، إذ لا يبعد أن ينظر الناظر إلى بغلة منتفخة البطن فيتوهم أنها حامل، فيقال له هل تعلم أن البغلة عاقر لا تحمل؟ فيقول نعم. فيقال وهل تعلم أن هذه بغلة؟ فيقول نعم.
شلون أخي اخبر ببرك أنها حامل؟
فيقال كيف توهمت أنها حامل؟ فيتعجب من توهم نفسه مع علمه بالمقدمتين، إذ نظمهما أن كل بغلة عاقر وهذه بغلة، فهي إذن عاقر والانتفاخ له أسباب، فإذن انتفاخها من سبب آخر. ولما كان السبب الخاص لحصول النتيجة في الذهن التفطن لوجود النتيجة بالقوة في المقدمة أشكل على الضعفاء، فلم يعرفوا أن وجه الدليل عين المدلول أو غيره. والحق أن المطلوب هو المدلول المستنتج، وأنه غير التفطن لوجوده في المقدمتين بالقوة، ولكن هذا التفطن هو سبب حصوله على سبيل التولد عند المعتزلة.
يعني تولد العلم بالنتيجة من العلم بالمقدمتين، وهذا على مذهب المعتزلة القائلين بالتولد، بأن النتائج عن الآثار تتولد عن أسبابها. نعم.
وعلى سبيل استعداد القلب لحضور المقدمتين مع هذا التفطن لفيضان النتيجة من عند واهب الصور المعقولة الذي هو العقل الفعال عند الفلاسفة، وعلى سبيل تضمن المقدمات للنتيجة بطريق اللزوم الذي لا بد منه عند أكثر أصحابنا المخالفين للتولد الذي ذكره المعتزلة، وعلى سبيل حصوله بقدرة الله تعالى عقيب حضور المقدمتين في الذهن.
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن العلم بالنتيجة يكون بخلق الله عز وجل عندما تصل المقدمتان إلى ذهنك، ويعني يحصل العلم بهما يخلق الله فيك العلم بالنتيجة على طريق جري العادة. نعم.
وعلى سبيل حصوله بقدرة الله تعالى عقيب حضور المقدمتين في الذهن والتفطن لوجه تضمنهما له بطريق إجراء الله تعالى العادة على وجه يتصور خرقها بأن لا يخلق عقيب تمام النظر عند بعض أصحابنا. ثم ذلك من غير نسبة له إلى القدرة الحادثة عند بعضهم، بل بحيث لا تتعلق به قدرة العبد، وإنما قدرته على إحضار المقدمتين ومطالعة وجه تضمن المقدمتين للنتيجة على معنى وجودها فيهما بالقوة فقط. أما صيرورة النتيجة بالفعل فلا تتعلق بها القدرة، وعند بعض
العبد يعني، وإنما هي بمحض خلق الله عز وجل. نعم.
وعند بعضهم هو كسب مقدور، والرأي الحق في ذلك لا يليق بما نحن فيه.
سبحان الله.
والمقصود كشف الغطاء عن النظر، وأن وجه الدليل ما هو، والمدلول ما هو، والنظر الصحيح ما هو، والنظر الفاسد ما هو.
يعني هذا المقصود من هذه المقدمة في المنطق. نعم.
وترى الكتب مشحونات بتطويلات في هذه الألفاظ من غير شفاء، وإنما الكشف يحصل بالطريق الذي سلكته فقط.
سلكناهما
عندي سلكته هو يعني الشيخ. فلا ينبغي أن يكون شغفك بالكلام المعتاد المشهور، بل بالكلام المفيد الموضح وإن خالف المعتاد. مغالطة من منكري النظر، وهو أن يقول ما تطلب بالنظر هو معلوم لك أم لا،
ما تطلب بالنظر هو معلوم لك أم لا. هاي الإشكال في عندنا ناس هو نفوا النظر، أو النظر لا يفيد. شو قالوا هنين؟ ما تطلبه بالنظر هل هو مطلوب معلوم لك أو لا؟ أنا هقول له يا أي يا لا. طيب،
فإن علمت
فإن قلت نعم أنا يعني أعلمه،
فكيف تطلب أن تواجد؟
سبحان الله. إذا كنت تعلمه قبل النظر فكيف تطلبه بالنظر؟ أنت تعرفه.
وإن جهلته فإذا وجدته فبما تعرف أنه مطلوبك؟
شو عرفك أنه هذا كنت أنت عم تطلبه أنت النتيجة؟
وكيف يطلب العبد الآبق من لا يعرفه؟ فإنه لو وجده لم يعرف أنه مطلوبه.
قال دورني على العبد تبعي، صار يدور هو بيعرفه، قد يجيب له غيره. فأنت الآن إذا كنت تطلب شيئا لا تعرفه فربما وصلت إلى غيره وظننته أنه هو. إذا معنى ذلك النظر لا يفيد عن حالتين. هذا أشكال المغالطة من مين؟ من منكري النظر. نعم.
فنقول أخطأت في نظم شبهتك، فإن تقسيمك ليس بحاصر.
ليه؟ وين الحصر؟ قال له إما أن تطلب أمرا تعلمه أو لا، حالتين في عنا. هيك قال هو. قال له هذا التقسيم غير حاصر، معناه هناك قسم ثالث ما ذكرته أنت.
إذ قلت تعرفه أو لا تعرفه، بل ها هنا قسم ثالث، وهو أني أعرفه من وجه وأعلمه من وجه وأجهله من وجه. وأعني الآن بالمعرفة غير العلم، فإني أفهم مفردات أجزاء المطلوب بطريق المعرفة والتصور، وأعلم جملة النتيجة المطلوبة بالقوة لا بالفعل، أي في قوتي أن أقبل التصديق بها بالفعل، وأجهلها من وجه، أي لا أعلمها بالفعل، ولو كنت أعلمها بالفعل لما طلبتها، ولو لم أعلمها بالقوة لما طمعت في أن أعلمها، إذ ما ليس في قوتي علمه يستحيل حصوله كاجتماع الضدين. ولولا أني أفهمه بالمعرفة والتصور لأجزائه المنفردة لما كنت أعلم الظفر بمطلوبي إذا وجدته، وهو كالعبد الآبق، فإني أعرف ذاته بالتصور وإنما أطلب مكانه وأنه في البيت أم لا.
أي هون أعرفه من وجه ذاته وأجهله من وجه مكانه.
وكونه في البيت أفهمه بالمعرفة والتصور، أي أفهم البيت مفردا والكون مفردا، وأعلمه بالقوة، أي في قوتي أن أصدق بكونه في البيت، وأطلب حصوله بالفعل من وأطلب حصوله بالفعل من جهة حاسة البصر، فإذا رأيته في البيت صدقت بكونه في البيت، فكذلك طلبي لكون العالم حادثا إذا وجدته. الفصل الرابع في انقسام البرهان إلى برهان علة وبرهان دلالة.
هذه إخواننا آخر يعني مسألة نقرأ إن شاء الله تعالى. الدليل إخواننا يقسم إلى قسمين، إلى برهان علة وبرهان دلالة. فإذا كان الحد الوسط المتكرر علة في الحد الأكبر فهو قياس علة، وإلا فهو قياس دلالة. نعم.
أما برهان الدلالة فهو أن يكون الأمر المتكرر في المقدمتين
متكرر عن حد الوسط الموجود في المقدمة الصغرى والكبرى
معلولا ومسببا، فإن العلة والمعلول يتلازمان، وكذلك السبب والمسبب والموجب، فإن استدللت بالعلة على المعلول فالبرهان برهان علة، وإن استدللت بالمعلول على العلة فهو برهان دلالة.
هلا المثال مثلا اللي بجيبوه، أبو لهب مات على الكفر، وكل من مات على الكفر يخلد في النار. ما هو المتكرر هون؟ كلمة مات على الكفر. طيب الموت على الكفر علة للخلود في النار، صح؟ فنقول الحد المتكرر علة في الحد الأكبر اللي هو الخلود في النار. فإذا الحد الوسط علة للحد الأكبر. طيب لو عكسنا وقلنا أبو لهب مخلد في النار، وكل مخلد في النار فقد مات على الكفر، هل الخلود في النار علة في الموت على الكفر؟ لا، العكس. فنقول هذا قياس اسمه دلالة، والأول قياس علة. بجيبوا مثال آخر، بقول له هذا يعني متعفن الأخلاط، يعني في عنده كركبة بمعته وكذا، فهو محموم. هذا شو بنسميه؟ هذا قياس علة، لأن اختلاط الأمعاء والأخلاط، تعفن الأخلاط علة في الحمى. طيب لو عكسناها فقلنا هذا محموم فهو إذن متعفن الأخلاط، جعلنا كونه محموما علة أو دليل على تعفن الأخلاط. شو نسمي هذا؟ قياس دلالة.
وكذلك لو استدللت بأحد المعلولين على الآخر. مثال قياس العلة من المحسوسات أن تستدل على المطر بالغيم.
المطر مسبب والغيم سبب، فالاستدلال نعم على المطر بالغيم، الغيم دليل على المطر، هذا استدلال سبب على المسبب، إذا هذا قياس إيش؟
علة. وعلى شبع زيد بأكله،
أكل فشبع، الأكل سبب في الشبع فهو دليل عليه، هذا قياس علة.
فتقول من أكل كثيرا فهو في الحال شبعان، وزيد قد أكل كثيرا فهو إذن شبعان. وإن قلت إن كل شبعان قد أكل كثيرا وزيد شبعان فإذا قد أكل كثيرا، فهذا برهان دلالة.
لأنك جعلت الشبع دليل على الأكل الكثير، عكست يعني.
ومثاله من الكلام قولك كل فعل محكم ففاعله عالم، والعالم فعل محكم فصانعه عالم. ومثال الاستدلال بإحدى النتيجتين على الأخرى في الفقه قولنا الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة، لأن كل وطئ لا يوجب المحرمية فلا يوجب الحرمة، وهذا لا يوجب المحرمية فلا يوجب الحرمة. فإن الحرمة والمحرمية ليست إحداهما علة للأخرى، بل هما نتيجتا علة واحدة، وحصول إحدى النتيجتين يدل على حصول الأخرى بواسطة العلة، فإنها تلازم علتها، والنتيجة الثانية أيضا تلازم علتها، وملازم الملازم ملازم لا محالة.
هنا الزنا هو العلة وله علتان أو له نتيجتان، المحرمية وحرمة المصاهرة يعني. فطالما أنها التنتين غير موجودين إذا معناها هذا يدل على انتفائهما، ننفي إحداهما بنفي الأخرى.
وجميع استدلالات الفراسة من قبيل الاستدلال بإحدى النتيجتين على الأخرى، حتى إنه يستدل بخطوط حمر في كتف الشاة على إراقة الدماء في تلك السنة، ويستدل بالخلق على الأخلاق، ولا يمكن ذلك إلا بطريق تلازم النتائج الصادرة عن سبب واحد. ولنقتصر من مدارك العقول على هذا القدر، فإنه كالعلاوة على علم الأصول.
نحن ما بننسأل النصص الكتاب أصول، وصلنا هلأ 20 درس في مباحث المنطق التي ذكرها الإمام الغزالي بين يدي مباحث الأصول. نعم.
ومن أراد مزيدا عليه فليطلبه من كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم. ولنشتغل الآن بالأقطاب.
كتاب محك النظر إخواني تقريبا موازي لهذه المقدمة، أما معيار العلوم أوسع. نعم.
ولنشتغل الآن بالأقطاب الأربعة التي يدور عليها علم الأصول، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وعلى آله وجميع أصحابه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.